بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع أواخر سورة الصافات من تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكانت آخر آية كنا توقفنا عندها هي قول ربنا جل في علاه: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وكنا وعدنا إخواننا بذكر شيء من فوائد الآيات التي سبقت هذه الآيات، وهي من قول الله تبارك وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، إلى قوله: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ذكر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآيات جملة طيبة من فوائدها، نذكر أهمها. من أول هذه الفوائد قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: فاستفتهم، أن الله تبارك وتعالى يتهكم بالمشركين، وهذا في جعلهم بمنزلة العلماء، وهم أجهل خلق الله تبارك وتعالى في قوله فاستفتهم. وسبق الإشارة إلى هذه المسألة وما يتعلق بها من القواعد والأصول التي أصلها علماء أهل السنة، وهذا لحفظ دين الله تبارك وتعالى. وحفظ الدين من أول المقاصد، بل هو أول المقاصد التي جاءت الشريعة من أجلها. حفظ الدين هو أعظم المهمات التي من أجلها أرسل الله جل وعلا رسله وأنزل كتبه. لأجل هذا تجدون هذا الجهد العظيم لهؤلاء الأئمة والعلماء قديما وحديثا في عقد مجالسهم وفي تدوين كتبهم التي ملأت الدنيا بهذا الخير العظيم المبارك الذي ما وجد في غير هذه الأمة، وهذا لحسن عناية هؤلاء بما أمرهم الله تبارك وتعالى به وحسن قيامهم بهذا الواجب. ولهذا فإن حاجة الناس لعلمائهم أكثر من حاجتهم إلى كل حاجياتهم من مأكلهم ومشربهم وملبسهم. قال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله: بل من النفس الذي يتنفسونه، لأن بهم حياة القلوب، وحياة القلوب أولى وأعظم من حياة الأبدان. حياة القلوب بها يفوز الناس يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى. الذي حيا قلبه في الدنيا ولا يحيا إلا بالإيمان والاستقامة على أمر الله جل وعلا، هذا كان من الفائزين يوم القيامة. ولهذا دائما وأبدا ننصح إخواننا بالمحافظة على مجالس الذكر أينما كانوا وحيثما وجدوا، حيثما وفق لمكان فيه قائم لله تبارك وتعالى بهذا الواجب، فيه عالم رباني على الجادة على الطريقة المرضية، فلا تفوت هذه الفرصة، لا تفوت على نفسك هذه الفرصة. ولهذا كثيرا ما ننصح إخواننا في عبادتهم لله عز وجل في اعتمارهم أو في حجهم أن يحافظوا على هذا الأمر وأن يجتهدوا فيه. والكثير منا ربما قصر في هذا الباب حتى فاته خير عظيم. أدرك أئمة من أئمة الإسلام تركوا بصمتهم في تاريخ هذه الأمة بتلك الأعمال الجليلة والمواقف الربانية. الله جل وعلا توفاهم، الله تبارك وتعالى توفاهم. ومن المغبونين من لم يوفق لمجلس من مجالسهم وكان بإمكانه أن يشهد ذلك الخير. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية استعمل هذا الأسلوب، أسلوب التهكم على المشركين بأن طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفتهم، وهم أبعد الناس عن هذا الأمر وعن هذه المنزلة. فيه كذلك بيان جور المشركين وظلمهم، وهذا فيما نسبوه إلى الله عز وجل، وهذا كالتأكيد على الأصل العظيم الذي دل عليه كتاب ربنا تبارك وتعالى في قوله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا من الجور والظلم نسبة البنات لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن هذه الصفات الخلقية التي هي من صفات المخلوقين. نسبة الولد إليه تقتضي نسبة الصاحبة والزوجة، والله تبارك وتعالى منزه عن هذا كله. وجورهم في أمرين اثنين: في نسبتهم الولد لله جل وعلا، وهذا أمر مردود قال أهل العلم بالدليل النقلي والدليل العقلي. بالدليل النقلي الآيات الكثيرة الدالة على تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا، والدليل العقلي أن الله عز وجل إذا اتخذ الولد كانت له صاحبة، وإذا كانت له صاحبة كان له شريك في الملك، ولو كان له شريك في الملك لفسد الأمر كله، لفسدت السماوات والأرض. فسبحانه عز وجل وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الفوائد كذلك قال عليه رحمة الله الإنكار على الذين قالوا الملائكة بنات، الملائكة بنات الله، وقد أنكر الله تبارك وتعالى عليهم هذا في قوله أم خلقنا الملائكة إناثا، وفي وصفهم بالإفك والكذب لأجل هذا. فهذا فيه دليل على رد الله تبارك وتعالى لقولهم، نسبة هذه الصفة للملائكة. وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الملائكة خلافا لعقيدة المشركين ممن بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلافا لبعض الطوائف المارقة عن دين الله جل وعلا كطائفة الرافضة التي هي موضوع الساعة هذه الأيام. فيه كذلك دليل على إثبات الملائكة وأن الإيمان بها أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان الست. والذي لا يؤمن بالملائكة على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هذا كافر بما أنزل على محمد، لأن أركان الإيمان كل لا يقبل التجزئة، كل لا يقبل التجزئة. لا يؤمن المؤمن حتى يؤمن بهذه الأركان كلها، يرحمك الله، بهذه الأركان كلها. فإذا كفر بركن منها فقد كفر بها جميعا. ولهذا لما بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخرها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لا بد، وهذه آخرها، وهذه آخرها، فتؤمن بآخرها كما تؤمن بأولها، وأولها الإيمان بالله تبارك وتعالى. فيه كذلك من الفوائد التأكيد على إفك هؤلاء وافترائهم. الإفك هو الكذب، الإفك هو الكذب. فيه كذلك بيان كثرة ما عندهم من الإفك. يعني إذا أثبتنا أن لهم إفكا فيما قالوه في هذه الآيات، ليس معنى هذا أنها هذه هي كذبتهم الوحيدة والفريدة، بل إن الكذب صفة من صفاتهم، الكذب صفة من صفاتهم. ولهذا المؤمن منزه عن الكذب، الكذب صفة الكافر، صفة الكافرين وصفة المنافقين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وذكر خصالهم، ذكر خصالهم. من هذه الخصال أنه أي المنافق إذا حدث كذب، عياذا بالله تبارك وتعالى. أما المؤمن إذا حدث صدق، لأن المؤمن متبع للصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ممتثل لأمر الله جل وعلا الذي أمره به وأمره أن يكون مع أهله وأصحابه. الكذب مفسدة عظيمة وخلق من أذم الأخلاق وأبغضها إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا يليق إلا بأمثال هؤلاء، لا يليق إلا بأمثال هؤلاء. ولهذا تجد هذه الطوائف الملحرفة والملل الضالة عن سبيل الله تبارك وتعالى وعن هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، خصالهم وسماهم الكذب. الشيعة الكذب عندهم دين، يعني هذا ما وجد إلا ربما في هذه الطائفة الخبيث. وصدق والله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما قال في وصفهم أنهم أخبث من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما جعلوا دينهم الكذب، اليهود يجيزون الكذب على الأمميين يعني على غيرهم، ولكن فيما بينهم الكذب محرم. هؤلاء عكس هذا، الكذب عندهم جائز مباح، وعلى أهلهم وخاصة على أهل السنة فإنه آكد ومن باب أولى عياذا بالله. يسمونه التقية، ويقول أئمتهم تأصيلا وتقعيدا لا دين لمن لا تقية له. هذا دين؟ هذا لا دين لمن لا تقية له، اكذب فقط. وين تكون المصلحة؟ اكذب ولا يهمك. تصوروا إنسان يكذب وراه يعتقد أنه يؤجر، راه الحسنات في ميزان حسناته بهذا الخبث والفساد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الدليل على أن هذا بعض كذبهم وإفكهم قول الله تبارك وتعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون. من إفكهم، من هنا تبعيضية، تبعيضية بمعنى أن هذا الإفك الذي قالوه في هذا الحال أو في هذه المسألة، هذا بعض من كذبهم، بعض من كثير. التبعيضية بمعنى تفيد بعض من الشيء الكثير، وهو كله منسوب إليهم، كثيره وبعضه منسوب إليهم، البعض في هذه المسألة. من الفوائد كذلك قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إثبات أن الله منزه عن الولد، منزه عن الولد. هذا الإثبات في هذه الردود التي رد الله جل وعلا بها على إفكهم، يعني يدل هذا على أن خلاف هذا هو الحق، أن الله عز وجل ليس له ولد ولا ينبغي أن يكون له ولد. فيه كذلك قال عليه رحمة الله: الاستدلال عليهم بدلالة العقل أو بدلالة العقل. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال منكرا عليهم: أصطفى البنات على البنين، استفهام هنا، وقلنا أن هذا الاستفهام إنكاري، يعني أيعقل هذا؟ أيعقل أن الله جل وعلا يصطفي البنات على البنين وهو المثبت وهو القائل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض؟ أبدا، هذا غير ممكن. ولهذا قال بعد ذلك مباشرة: ما لكم كيف تحكمون، إنكارا آخر عليهم، ما لكم كيف تحكمون. وهذا يفيدنا كطلبة علم، يفيدنا في باب المحاجة والمجادلة لخصومنا، ونحن محتاجون إليها ونلجأ كثيرا إليها، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي يكثر فيها الباطل وأهله. والله جل وعلا تعبد أهل الحق بالصدع به وبيانه ومحاجة مخالفيه لقوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وشرط في المجادلة ألا تكون إلا لأهلها، لأن المجادلة وخاصة لأهل الباطل باب عظيم من أبواب الفتنة، إذا تقدم لها من ليس أهلا لذلك، يتقدم واحد يعني زاده في العلم قليل وبضاعته مزجات ويحشر نفسه، تصوروا أن يقيم ذلك المبطل الحج عليه، أن يقيم ذلك المبطل الحج عليه، يقحمه لأنه جاهل لا يعرف، يقول. وقد يكون الشيء الذي أقحمه به من الأمور المعلومة المسلمة في شرع الله، لا يحفظ من القرآن شيئا ولا يفقه من تفسيره شيئا ولا يحفظ من السنة شيئا ولا يفقه من معانيها شيئا ولا وقف على أقوال العلماء والأئمة. أن لمثل هذا أن يتقدم لهذا الأمر العظيم، لأن أهل الباطل، لأن أهل الباطل أهل شبهات، أهل شبهات قد أفنوا أعمارهم فيها، يحومون حولها ويدورون عليها. أنت تروح بعض، انظر فقط إلى حال بعض المنحرفين من أهل الفرق الضالة مثلا، جيب مثلا هذه الفرقة التي نبتت فينا في أرض الإسلام كلها، هذه التي فرخت عن أسلافهم الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب النار، أحياؤهم وصف أمواتهم أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله، شر قتلى تحت أديم السماء. هذو الخوارج، خوارج فتنتهم العظيمة فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة، سلف هذه الأمة الصحابة على رأس هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم ظهروا في زمن الصحابة وقتلوا من الصحابة قاتلهم الله، قتلوا خيار، قتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتلوا طلحة والزبير، قتلوا من خيرة أصحاب رسول الله هؤلاء، وكفروا الصحابة وحملوا السيف على الصحابة وقاتلهم الصحابة لزاما امتثالا لأمر رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتاله، وهذا الأمر باقي إلى قيام الساعة حتى يفني الله جل وعلا آخرهم، حتى يفني الله جل وعلا آخرهم، صلى الله عز وجل أن يقطع دابرهم وسائر أشكالهم من المبتدعة الضالين المضلين. هؤلاء شبهتهم في التكفير، الذين هم من فراخهم في زمننا يبدأوا بمسألة العذر بالجهل، صح ولا لا؟ يجيبوا هذه المسألة ويبدأوا عمره كله. أنا أعرف أناس والله سنوات تسمع به ما زال في العذر بالجهل ويفتن من حوله والشباب ويثير شبهات، يعني يغيب عن بالك وتنساه كله، ربما يمحى من ذاكرتك، تقول هذا هلك تقولها ومات بعد سنوات ومن بعد طب يجيك خبر فلان وش به فلان تقول بلك تاب والله غير ما زال العذر بالجهل لا حول ولا قوة ما زال العذر بالجهل. قديما عرفنا واحد هو هلكه أو قتله أصحابه يمشي بالبطاقة دير بطاقات في جيبه ويمشي شبهة كل شبهة دير لها رقم ويروح يمشي الأئمة يمشي الإخوان بطلبة العلم ويجمع والله يا شيخ كذا كذا يجبد له شبهة ومن بعد يقول له هذه البطاقة رقم 10 ويبدأ يجبد رقم 10 ويقرأ له الشبهة اللي في البطاقة رقم 10 وبعدين رقم 7 ورقم أفنوا أعمارهم ولو كانوا على شيء من الهدى لاتبعوا أمر ربهم جل وعلا ورجعوا إلى علمائهم وكبرائهم في هذه المسألة. يروح يجلس عند عالم يجلي له هذه المسألة ويقوم ينصرف ويجتهد في أمور دينه. ولكن ومن يضلل الله فما له من هاد. سأل الله عز وجل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم كما نحمده جل في علاه أن هدانا هذا السبيل وأكرمنا بهذا المنهج القويم. إذن هذا في مجادلة أهل الباطل. الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآيات يعلمنا الطريقة المثلى لمجادلة هؤلاء. من فوائد هذه الآيات كذلك قال الشيخ عليه رحمة الله فيه الإنكار على حكم باطل. فيه كما أن الله عز وجل أنكر هذا الحكم الباطل وختم هذا الإنكار بقوله ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هذا كله في هذا الباب. فهذا دليل على وجوب الإنكار على أي حكم باطل على حسب الإنكار وعلى حسب حال المنكر لأن هذا منكر والمنكر هو الذي يستوجب الإنكار والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأوجب علينا ذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بأوجه التغيير كلها بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا لنعلم الواجب العظيم والأمانة الكبرى التي جعلها الله تبارك وتعالى على عاتق أهل العلم وعلى عاتق أهل الحق جميعا. من الفوائد كذلك فيه إظهار لعدله تبارك وتعالى في مجادلة الخصم. الله عز وجل من عدله أنه يقيم الحجة على عباده. هؤلاء كافرون مشركون وقعوا في مثل هذه الأمور العظيمة ولكن رغم ذلك فالله تبارك وتعالى يحاجهم لعلهم يرجعون ولعلهم يتوبون ومنهم من تاب بسبب هذه الآيات البينات بعد إقامة الله جل وعلا الحج عليه. وهذا يرحمك الله وهذا يدلنا أو يرشدنا إلى أن نسير على هذا الطريق أن نعدل أو أن نحقق العدل مع غيرنا. والله تبارك وتعالى قال في هذا الباب ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا تظلم، لا تظلم حتى خصومك، ولا تتعدى. من الظلم للخصم أنك تزيد عليه وتتقول عليه ما لم يقل، هو ربما زل في مسألة ما، أنت تزيد عليها، تزيد عليها من القدام ومن الخلف، تزيد عليها في الطول وفي العرض، تفتري الكذب. وقعت فيما وقع فيه هذا الذي زلت قدمه وانحرف في منهجها وفي عقيدته. أهل السنة والجماعة لا يظلمون، لا يظلمون أبدا، هم أعدل الناس وأرحم الناس بالناس. وهذا من تأديب ربنا تبارك وتعالى لنا في هذا الباب. في هذه الآية كذلك قال الشيخ العثيمين فيه دليل على جواز تحدي الخصم بما يعجزه، تحدي الخصم بما يعجزه، وهذا من أقوى الطرق والأساليب لإفحامه، ما يزيدش يرفع رأسه بعدها أبدا. وهذا التحدي مستفاد من قوله جل وعلا فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ها يجيبنا هذا الدليل على ما تقولون، جيبوا الدليل اللي فيه أنه الملائكة بنات الله، وأن الملائكة بنات، هذا إعجاز أعجزهم الله تبارك وتعالى بها. لن يستطيعوا أبدا، لن يستطيعوا أبدا مهما حاول. فكذلك المجادل، كذلك المجادل كما فعل إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لما أقام الحج على خصمه، على خصمه النمروذ، لما قال إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. حاجه إبراهيم فرد عليه هذا الطاغية متحديا إياه، قال أنا أحيي وأميت. يعني إذا كان صفة الربوبية في الإحياء والإماتة فأنا كذلك رب، أنا كذلك رب. وإحياؤه وإماتته كيف؟ يعني جاب حجة سذاجة عقله، قال جاب واحد محكوم عليه بالإعدام بالموت، قال هذا خلاص ما نفذ في حكم الموت أحييته، وجاب واحد بريء مسكين يمشي في الشارع ربما انظر من النافذة قالهم جيبوا هذاك، جابوا وضرب رأسه، قال هني أمته وهذا حي فأمته، سأل الله عز وجل عفو العافية. فماذا كان من إبراهيم عليه السلام؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ها يا سيدي معليش، هو إبراهيم ما حبش يضيع، ما أراد أن يضيع وقته معه ويقول له هذا إحياء وهذه إماتة، الرجل أصلا راح حي، وين هذا الإحياء هذا؟ يعني إطلاق الصراح يسمى إحياء؟ كان ميتا فأحييته؟ ما التفت إلى هذا كله، يعني أراد أن يسكته مرة واحد، قال معلش فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله عز وجل فبهت الذي كفر، بهت، ما استطاع أن يجيب. وهذا هو الإفحام، ألا يقدر على إجابة، ما عنده ما يجيب به، فبهت الذي كفر. فهذا من التعليم الرباني لأهل الحجة والبيان في طريقة إقامتهم للحجة على خصومهم، على خصومهم بهذه الطريقة. ولهذا دائما وأبدا، يعني شوف حتى في العلماء، يعني الموفق منهم من الأئمة، شوف ارجعوا إلى مناظرات الأئمة من من السلف من المتقدمين، واسمعوا إلى بعض مناظرات الأئمة من المعاصرين، اسمعوا لبعض مناظرات الشيخ الألباني الذي هو إمامهم في هذا الباب رحمة الله عليه، إمامهم في هذا الباب، وكم ناظر من أهل الأهواء والباطل وأقام الحج عليهم، حتى تنتهي المناظرة الخصم ما عنده ما يزيد، يسكت يسكت، مرة ناظر واحد ناظ يصرخ ناظ يعيط، ما أدري إذا هبل من شدة الإفحام وصل درجة كاين اللي يسكت وكاين اللي يعيط يضبح هكذا، كاين بعض الناس هكذا، يعني إذا أهل الأهواء هذو الفروخ الصغار هذو تاعهم إذا يجي يكلمك تبدأ معاه غير كما يقول الشيخ عبد الغاني غير باللاتي هكذا، حبة حبة معاه ينوض وحده وحده يصرخ، وانتوما وديروا والناس قاع مجروحين والناس قاع سقطتموهم، يا أخي حسبوك رانا نتكلموا غير بالعقل، ما زال احنا لسنا شيء أبدا، تعال أرواح صلى الله عز وجل عفو العافية. من الفوائد كذلك قال الشيخ عليه رحمة الله أن الحجة بمعنى الدليل، أن الحجة سلطان، لأن الله سماها سلطان، بل هذه الحجة سماها الله تبارك وتعالى سلطان مبين، إذا كانت لهم ولكن ليست لهم، لأنه السلطان أو الحجة والدليل وصف وسمي بأنه سلطان لأنه قال الشيخ يعطي السلطة لصاحبه، صاحب الحجة يولي هو صاحب السلطان، يولي هو صاحب سلطة كأنه سلطان، ويكون فوق الثاني الذي أقيمت عليه هذه الحجة أو المحجوج. من الفوائد كذلك فيه دليل على قوة حجة القرآن الكريم، فيه كذلك دليل على في الجهة المقابلة على إثبات عجز المشركين على إقامة البرهان على افترائهم أو افتراءاتهم القليلة أو الكثيرة. هذا شيء من هذه الفوائد، ثم نرجع إلى ما كنا توقفنا عنده وهي قول الله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال الشيخ عليه رحمة الله أي جعل هؤلاء المشركون بالله، يعني هذا الضمير في قوله جعلوا الواو والألف يعود على المشركين، يعود على المشركين، قال جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا، والمقصود بالجنة جماعة الجن، جماعة الجن العدد من الجن يطلق عليه لغة جنة، كجماعة الرجال، جماعة الرجال يطلق عليه يطلق عليهم اسم أو لفظ، لا لا ماشي على وزن جنة، رجلة رجلة يعني جماعة جماعة من الرجال، مش الرجلة تاعكم تاع الدرجة، لا لا تاع اللغة هذا. وهذه اللفظة بل مادة الجيم والنون كلها تدل على الاستتار والخفاء، كلها كل الألفاظ التي أصلها هذه المادة يعني حرفي الجيم والنون معناها يدور بين الاستتار والخفاء، منها الجنة هذه، منها الجنة، منها الجنة، منها الجنة، ومنها لفظة الجنان، الجنان كما جاء في تعريف الإيمان، قالوا هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. الجنان مقصود به القلب، وسمي كذلك لخفائه، سمي كذلك لخفائه، تطلق كذلك على الجنين، على الجنين، وهو الذي يكون في بطن أمه، في بطن أمه، سمي جنينا لخفائه كذلك. وهذه كذلك الجنة، سميت جنة، الجنة لا تكون جنة إلا إذا كانت وافرة الأشجار، وافرة الأشجار، فيها أشجار كثيرة، بحيث لو دخلها الداخل لاختفى في وسطها لا يرى. والجنة، الجنة فيها كذلك معنى الاستتار، لأن الجنة الوقاية، لأن الجنة الوقاية، تختفي من شيء أو تتستر من شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كالمجن، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، الصيام جنة، يعني وقاية من أن تقع في الشهوات، لأنه يكبح جماحها ويضعفها، الصيام يضعف الشهوة في البدن، تتقلص كل شيء، يتقلص لأنه كل شيء يمشي مع الأكل والشرب. ولهذا تلقى الناس أهل الشبع، أهل الشبع أكثر الناس وقوعا في الشهوات، أكثر الناس وقوعا في الشهوات، صلى الله العفو والعافية، يأكلوا 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 هم بعد يقولوا يتبعوا الشهوات تحهم، كما يتبعوا البطن تحهم يتبعوا الشهوات تحهم. وهذه حقيقة، هذه حقيقة. ولهذا كان الصيام بهذه الخاصية، وكان الزهاد على خلاف هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى عن الشبع. يعني مرة كما تقولوا انتم، مرة في الغراء، معليش عرضك واحد من إخوانك ويعني تحفل حالة مليح، الله يبارك، معليش هذه المرة أشبع كل حتى لا تجد له سبيل، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه المعاني كلها تدور على هذه اللفظة. قال الشيخ بعد ذلك وبين الله وبين الجنة نسبا، بين الله وبين الجن نسب، والنسب بمعنى القرابة، بمعنى القرابة، قيل بمعنى القرابة، وقيل بمعنى الصلة، وقيل بمعنى الصلة، مجرد صلة. كيف ذلك؟ وقد اختلف أهل العلم في هذا. قال بعضهم معناه أنهم يقولون أو يعتقدون أو جعلوا بين الله تبارك وتعالى، وجعلوا الله تبارك وتعالى وإبليس إخوان، جعلوا الله جل وعلا وإبليس، وش علاقة إبليس بالجنة؟ لأنه أبوهم، رأسهم، إخوان، يعني يتقاسمون الملك. وزعموا، هذه مأخوذة من عقيدة المجوس في عقيدة المشركين، وهذا فيه الدلالة على أن الاختلاط بالأمم يكسب من عقائدهم، ويكسب من صفاتهم، ويكسب من أخلاقهم، ويكسب حتى من لسانهم. الناس لماذا تتغير لغاتهم وتفسد لغاتهم بمثل هذه المخالطة؟ احنا خالطنا الفرنسيين، كلامنا كله فرنسي، إذا يجي يقول لوليده ضح هذا فوق الطاولة يقوله فوق الطابلة، ولو كان يقول الطاولة ما يفقه كلامه أحد. روح أنت للقهوة مثلا وقل له جيب لي الحليب التعيف فوق الطاولة، وشنو استغرب فوق الطاولة يقول أهدر بالعربية يقول الطابلة أصبحت هي العربية. وقس على ذلك وقس على ذلك أمور كثيرة يأخذون من صفاتهم وأخلاقهم، والأخطر من هذا كله يأخذون من عقائدهم الفاسد. ولهذا مشركو العرب الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام أخذوا من هذه العقائد، أخذوا شيئا من عقائد المجوس، أخذوا شيئا من عقائد اليهود، أخذوا شيئا من عقائد النصارى، فدخلوا في هذه الجاهلية العمياء التي فيها هذا الخليط. ويا ليتهم أخذوا من كل عقيدة خيرها وأفضلها، يأخذون من كل عقيدة شرها وباطلة عياذا بالله، كما هو الحال بالنسبة لما ذكرنا. يأخذون من أخلاقهم، شوفوا مثلا أبنائنا وبناتنا أخذوا من أخلاق الذين خالطوهم هؤلاء العجم من الأوروبيين والغربيين، أخذوا أحسن ما عندهم، أخذوا ما عندهم من العلم هذا الدنيوي، أخذوا ما عندهم من شيء من النظام الذي وصلوا فيه إلى درجة عالية، أبدا أخذوا هذه التحليقة هذه اللي تشبه صفات الحيوانات، أخذوا تلك الألبسة المفضوحة التي فيها نزع للحياء ونبذ للفضيلة عياذا بالله تبارك وتعالى، أخذوا من تلك الرعونة، يعني هذه الأمور كلها نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهؤلاء هذه العقيدة أخذوها عن المجوس، لأن المجوس هم الذين يعتقدون أن الله كان وحده ثم فكر، هذه عقيدتهم، قالوا فكر في سوء وفي شر، فطار شررها أو شررها فكان خلقا آخر، هذا الخلق الآخر إله معه، هو إله الشر، هو إله الشر. قالوا الله عز وجل إله الخير، وما يفكر في شر البتة، ناهيك أن يفعل الشر، ما يفكرش فيه. قالوا مرة فكر فيه، لما فكر فيه هذه الفكرة خرجت شررا فكان إلها آخر هو إله الشر، تعالى الله عما يقولون. ولهذا المجوس يعتقدون أن للكون إلهين، إله النور وإله الظلمة، إله النور هو إله الخير وإله الظلمة هو إله الشر. هؤلاء مشركو العرب أخذوا هذا من عقيدة المجوس، فجعلوا مع الله تبارك وتعالى إلها آخر، أو جعلوا بينه وبين هذا الذي هو إله الشر نسبة علاقة بينه هذا قول، هذا القول الأول. قول آخر أن المقصود بهم بالجنة، المقصود بهم الملائكة، المقصود بهم الملائكة، قالوا لأن الملائكة تسمى جنة لخفائها كذلك، لخفائها وعدم ظهورها. كيف هذا النسب؟ أن الله تبارك وتعالى له ولد، وهذا الولد هم الملائكة الذين هم بنات الله، وأن هذا الولد بسبب تزاوج، والتزاوج كان بين صروات الجن، وكانت هذه الملائكة تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. قال بعد ذلك حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم صروات الجن، والحال أن الجن قد علمت أنهم محظورون، أنهم أنهم محضرون، الله جل وعلا أعلمهم بذلك وهم يعلمون ذلك، كما نعلم نحن أننا محضرون إلى ربنا تبارك وتعالى بين يديه يوم القيامة، وسيحاسبنا على أعمالنا صغيرها وكبيرها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ليجازيهم فهم عباد أذلاء. فلو كان بينهم وبينه نسب لم يكونوا كذلك، يعني لو كانوا كما اعتقد فيهم هؤلاء هذا الأمر ما كانوا ليحضروا بين يدي ربهم. أيكون قريب الإله معذبا؟ أبدا، قريب الإله لا يعذب، ولكن هذا كله من الباطل ومن البهتان الذي يفتريه هؤلاء. ولهذا قال ربنا جل وعلا بعد ذلك منزها نفسه: سبحان الله عما يصفون. قال الشيخ: سبحان الله الملك العظيم والكامل الحليم كما يصفون. عما يصفون قال به ربهم من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم. وهذا فيه دليل على أن أي وصف من هذه الأوصاف، عقيدتنا في صفات ربنا تبارك وتعالى أن الله جل وعلا لا يتصف إلا بصفات الكمال، وأي وصف فيه نقص فالله عز وجل منزه عنه. أي وصف فيه نقص من أي بأي نوع من الأنواع، يعني النقص في النقص الخلقي أو النقص الخلقي، فإن الله جل وعلا منزه عنه، بمعنى لا يجوز لنا أن نصفه به. ولهذا يجري على ألسنة الناس استعمال بعض الألفاظ اللي تكون بينهم هكذا يصفون بها ربهم تبارك وتعالى، يقول له مثلا على هذه من الأخطاء والألفاظ العقادية الشائعة بين الناس، يقول له: وراه المعلم تاعكم. وش يقول الجواب؟ المعلم ربي. هو يتكلم على المعلم يعني رئيس العمل، سيد العمل، هو ينسب هذا لله تبارك وتعالى، وهذا وصف ما وصف الله جل وعلا به نفسه لا في كتاب، ولا وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام. وكوصف هؤلاء، وصف المشركين لله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف التي فيها هذا النقص، أن له ولد أو أن له صاحبة. قال بعد ذلك: إلا عباد الله المخلصين. المخلصين أعلى من المخلصين، أخلصهم الله جل وعلا لنفسه. قال الشيخ: إلا عباد الله المخلصين، فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به، لأنهم لا يصفونه وما وصفوه إلا بما يليق بجلاله وعظمته. هؤلاء أهل الإيمان وأهل التوحيد الخالص، لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله، وبذلك كانوا المخلصين. هؤلاء استثناهم الله تبارك وتعالى من ماذا؟ استثناهم من الإحضار. قال: إنهم لمحضرون، واستثنى من هؤلاء من كان منهم من عباد الله المخلصين. عباد الله في نسبة العبودية له، والعبودية لله تبارك وتعالى على نوعين: عبودية القدر وعبودية الشرع، يعني الخلق العباد كلهم عباد الله تبارك وتعالى، وهذه عبودية القدر، قدر الله عز وجل فيهم ماض لا يرده شيء ولا يدفعه شيء. والثانية عبودية الشرع، يعني رغبوا فيما عند الله تبارك وتعالى وحققوا العبادة طائعين راغبين، وهذه هي التي ميز الله جل وعلا فيها بين المؤمن والكافر، بين البر والفاجر، بين أهل اليمين وأهل الشمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم القيامة، وممن يؤتون كتابهم بأيمانهم ويرضى عنهم ربهم جل في علاه. نتوقف عند هذه الآية الكريمة لنواصل بعد ذكر الفوائد ما بقي لنا من هذه الآيات، تمام هذه الصورة المباركة. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم. أخونا منير اليوم غايب يمرض أباه، صلى الله عز وجل أن يشفيه وأن يقيمه صحيحا معافا إن شاء الله تبارك وتعالى وسائر المسلمين.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.